بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولأجل صعوبة دفع ما ذكرنا من الإشكال في تميز مقتضيات ماهية العقد من مقتضيات إطلاقه، التجأ المحقق الثاني مع كمال تبحره في الفقه حتى ثني به المحقق، فقيل بأنه المحقق الثاني، وهو المحقق الكركي صاحب جامع المقاصد. فمع كمال تبحره في الفقه فأرجع هذا التمييز عند عدم اتضاح المنافاة وعدم الإجماع على الصحة أو البطلان إلى نظر الفقيه. هذا ما ذكرنا شطرا منه وشرحناه بالأمس، لذا نطبق كلام المحقق الكركي رضوان الله تعالى عليه. فقال أولا: المراد بمنافي مقتضى العقد عندما نشترط ونقول يعتبر في الشرط أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد، ما هي المنافاة؟ منافاة لأي شيء؟ يقول: المراد بمنافي مقتضى العقد ما يقتضي عدم ترتب الأثر الذي جعل الشارع العقد من حيث هو بحيث يقتضيه ورتبه عليه، على أنه أثره وفائدته التي لأجلها وضع. طبعا الشارع عندما يجعل شيئا، عندما يجعل عقدا، لا شك ولا ريب هناك أثر يتوخاه الشارع، هناك غرض يريده الشارع كنتيجة مترتبة على هذا العقد. فإذا كان شرطنا ينفي هذا الأثر وينفي هذه الغاية التي من أجلها الشارع جعل هذا العقد، هذا الشرط يكون منافيا لمقتضى العقد. ليش؟ لأن المقتضى هو الأثر، المقتضى هو الأثر، هو الغاية، هو الهدف الذي من أجله جعل من قبل الشارع. نزيل شنو مثل شنو؟ كانتقال العوضين إلى المتعاقدة. عندما جعل البيع، جعل عقد البيع، الشارع أراد من ذلك أنه من خلال عقد البيع أن ينتقل المبيع إلى من؟ إلى المشتري. وينتقل الثمن إلى من؟ إلى البائع. إذن هذا هو الأثر وهذا المقتضى الذي من أجله جعل من قبل الشارع. فإذا شرطنا أنه أبيعك هذا الكتاب بشرط أن لا ينتقل إليك المبيع، لا شك ولا ريب هذا سوف ينسف الأثر الذي من أجله وضعه الشارع. كانتقال العوضين إلى المتعاقدين، هذا هو الأثر الذي من أجله وضع. وإطلاق التصرف فيهما في البيع، يعني أنه تكون مثلا أنه مو بس تكون مالكا له، بل لك مطلق التصرف في المبيع أنت أيها المشتري بعد البيع، وأنا بعد أن أبيع هذا المبيع لي مطلق التصرف بالنسبة إلى التصرف في الثمن.
نعم.
فإذا اشترطت شنو؟ أنه أبيعك هذا الكتاب على أن يكون ملكا لك، ولكن لا يجوز لك التصرف فيه أبدا ولا يجوز لك الانتفاع به.
نعم.
لا يمكن. وإطلاق التصرف فيهما في البيع وثبوت التوثق في الرهن، الشارع جعل الرهن وثيقة للدين، فإذا الراهن قال أرهنك هذا المبلغ في مقابل الدين الذي أخذته منك، ولكن بشرط أن لا يكون وثيقة، يعني بمعنى أنه إذا لم أدفع لك دينك لا يجوز لك أن تستوفي حقك من هذا الرهن. هذا طبعا سوف يكون منافيا. وثبوت التوثق في الرهن والمال في ذمة الضامن بالنسبة إلى الضمان، يعني المضمون عليه، نعم، ينقل المال الذي كان في معذرة الضامن، ينقل المال الذي كان في ذمة المضمون عليه إلى ذمته في مقابل المضمون له. فإذا قال أنا أضمنك ولكن بشرط أن لا ينتقل المال من ذمتك إلى ذمتي، هذا الأخير. وانتقال الحق إلى ذمة المحال عليه في الحوالة، نعم، فإذا قال أقبل الحوالة ولكن أنه الحوالة لا تكون في ذمتي، المال لا يكون في ذمتي أنا المحال عليه، هذا خلاف الحوالة ونحو ذلك. فإذا شرط عدمها، عدم هذه الغايات والآثار والمقتضيات بتاتا، لا شك ولا ريب يكون منافيا. بعد أو عدم البعض، نعم، مو كلها، يعني يقول لك مثلا أبيعك هذا الكتاب بشرط أن لا ينتقل إليك المبيع لمدة 6 أشهر، لا ينتقل إليك المبيع،
نعم،
زين، لا شك ولا ريب بأنه هذا لا ينفي جميع الأثر ولكن ينفيه في بعض الوقت، يعني بعض الأثر أو عدم البعض أصلا نافى مقتضى العقد. هذا هو. إذن عرفنا بأن المراد حسب ما يقول المحقق الكركي، المراد من الشرط المنافي لمقتضى العقد هو المنافي للأثر الذي من أجله وضعه الشارع، إما أن يكون منافيا لجميعه أو لبعضه. ثم اعترض المحقق الكركي على ذلك عندما قال فإذا شرط عدم البعض، مو عدم الكل، عدم بعض الأثار، نعم، مثلا البيع له عدة آثار التي من أجلها شرعه الشارع، أولا الانتقال العوضين، ثانيا ملكيته، ثالثا مثلا ملكية العوضين لكل واحد الذي يصل إليه العوض، والثالث الأثر الثالث هو حق الانتفاع. فإذا قال بأنه أبيعك هذا الكتاب على أن يكون ملكا لك، على أن يكون ملكا لك ولكن لا يجوز لك التصرف فيه لمدة 1 شهر، يقولون بأنه هذا باطل، زين، فإذا هكذا قال. ولكن يقول أشكل اعترض على نفسه، قال بأن الفقهاء قالوا من باع دارا واشترط على المشتري أن يكون الاستيفاء المنفعة لمدة 1 سنة بيد البائع لا بيد المشتري، فإذا منعه من الانتفاع في بعض الوقت، قالوا بأنها
صحيحة،
المعاملة صحيحة والشرط صحيح.
نعم.
إذا يقول ثم اعترض على ذلك، يعني على شرط عدم البعض، بعض الآثار لا الجميع، اعترض على ذلك بماذا؟ بصحة اشتراط عدم الانتفاع زمانا معينا كسكن الدار. وأجاب 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 بكفاية جواز الانتفاع وقتا ما في مقتضى العقد، يعني أجاب عن هذا الاعتراض بأنه الأثر نعم إذا كان الشرط رافعا لجل تمام الأثر في كل وقت لا شك ولا ريب يكون ماذا منافيا لمقتضى العقد. وأما إذا مقتضى العقد تحقق في زمان ما ثم الشرط صار مخالفا لما بعد ذلك الزمان فلم يكن منافيا. إذن الأثر الذي من أجله وضعه الشارع لو تحقق ولو زمانا قليلا ما يشترط خلافه هذا لم يكن منافيا. ليش؟ لأنه لم يكن خلاف مقتضى العقد. مقتضى العقد تحقق في زمنين وأجاب بكفاية جواز الانتفاع وقتا ما في مقتضى العقد. هذا الذي يحقق مقتضى العقد. واضح؟ ثم اعترض على هذا الجواب أيضا بأن العقد يقتضي الانتفاع مطلقا. من آثار عقد البيع هو الانتفاع، انتفاع المشتري بالمبيع الذي وصل إليه، جميع الانتفاعات من حيث الأفراد ومن حيث الزمان مطلق الانتفاعات، لا أنه يحصل الأثر بحصول وإمكان الانتفاع ولو زمنا قليلا. لا. ثم اعترض بأن العقد يقتضي الانتفاع مطلقا فالمنع عن بعض عن البعض مناف له. واضح؟ يعني رجع إلى كلام السابق. يبقى فشيء ما استطعنا أن نجيب عنه بأنه لو كان كذلك أنه الشرط حتى لو كان رافعا لبعض الآثار يكون مانعا من المقتضى. إذن كيف يقولون لمن باع دارا واشترط أن تكون السكنة لنفسه لمدة شهر أو سنة؟
ما هو الجواب؟
هذا يبقى. ثم قال ودفع ذلك لا يخلو عن عسر. ما ندري، في بعض الموارد يقولون بأنه لم يكن الشرط منافيا، وفي بعض الموارد الأخرى يقولون بأن الشرط منافي. ثم قال ودفع ذلك لا يخلو عن عسر، وكذا القول في خيار الحيوان فإن ثبوته مقتضى العقد. لأن المشتري عندما يشتري الحيوان، الحيوان قد لا يراه مثلا بشكل كامل في ذلك الوقت، فلذا جعل له الشارع 3 أيام. ليش؟ لأنه المشتري في مظن الغبن. نعم، فأعطاه مجال 3 أيام، فإذا وجد شيئا في هذا الحيوان أو كذا أن يرجعه. هذا أثر من الآثار التي جعلها على بيع الحيوان. زين، فيلزم أن يكون شرط سقوطه منافيا له. ليش؟ لأنه الشرط يكون منافيا لهذا المقتضى، مقتضى العقد. والحال أننا نجد الفقهاء يقولون بأنه البائع يجوز له أن يشترط على مشتري الحيوان بأنني أبيعك هذا الحيوان بشرط أن لا يكون لك خيار. زين، إذن حسب القاعدة لأنه جعلناه من المقتضى خيار الحيوان بالنسبة إلى المشتري فاشتراط خلافه يجب أن يكون منافيا
للعقد،
ولكن نجد الفقهاء لا يقولون ذلك. ثم قال هسه ممكن فد واحد يجي يحل المشكلة بالنسبة إلى البيع وما شابه ذلك. يقول أنه الأمر واضح، ما كل التباس بالنسبة إلى البيع. المقتضى مقتضى البيع وأثره الذي جعله الشارع الأثر الرئيسي هو انتقال العوض وملكية كل واحد من المتبايعين لما وصل إليه. هذا هو الغرض الأصلي. عندما أبيعك هذا الكتاب أنت تتملك الكتاب وأنا أتملك. هذا هو الغرض الأصلي، فكل شرط نافى هذا الغرض يكون منافيا لمقتضى العقل. وأما بالنسبة إلى الانتفاع فليس هو الغرض الأصلي. فإذا كان كذلك حتى إذا شرط تحديد الانتفاع بأنه إلى مدة سنة تكون هذه الدار لي أنا البائع وليست لك، يقولون بأنه هذا لم يكن منافيا لمقتضى العقل. ليش؟ لأن الانتفاع لم يكن هو الغرض الأصلي لجعل عقد البيع. المحقق يقول بأنه هذا كلام غير صحيح، والدليل على ذلك أنهم يعتبرون من باع جارية على شخص واشترط عليه أن لا يطأها، لا شك ولا ريب الملكية حصلت له، إذا اشترط عليه أن لا يطأها قالوا بأن هذا الشرط مناف لمقتضى العقد. هذا دليل على أن الانتفاع أيضا من الأغراض الأصلية التي من أجلها جعله الشارع. وكذلك قالوا بأنه من باع شيئا واشترط على المشتري أن لا يبيعه، لا شك ولا ريب الملكية موجودة، ولكن والسلطنة يجب أن تكون موجودة. فإذا مو بس الغرض الأصلي في العقد هو شنو؟ النقل والانتقال والتمليك والتملك، لا، حتى بالنسبة إلى الانتفاع. ثم قال ولا يمكن أن يقال إن مقتضى العقد الأصلي، يعني المقتضى الأصلي للعقد، ما لم يجعل إلا لأجله، يعني ما لم يجعل العقد إلا لأجله كانتقال العوضين وملكيته من قبل المتبايعين، هذا هو شنو؟ هذا المقتضى الأصلي والغرض الأصلي. وأما بالنسبة إلى الأمور الأخرى بالنسبة إلى الانتفاع عن هذه أمور ثانوية. يقول فإن ذلك ينافي منع اشتراط أن لا يبيع. البائع إذا باع شيئا على المشتري واشترط عليه أن لا يبيع، كلهم منعوا من ذلك، قالوا بأنه مناف لمقتضى العقد، والحال أنه شنو؟ النقل وانتقال العوضين حصل والتمليك حصل، ولكن إذا نفهم بأن الانتفاع أيضا والسلطنة أيضا من الأغراض الأصلية. أو لا يطأ مثلا، زين، إذا هذا هم لا يحل المشكلة، تبقى القضية عسيرة. ثم قال احنا هذا هاي الأمور احنا ذاكرينها أمس لذا نطبقها. ثم قال والحاسم لمادة الإشكال أن الشروط على منها من عقد الإجماع على حكمه من صحة أو فساد، قام الإجماع على أن هذا الشرط شرط صحيح لم يكن منافيا، نفهم بأنه لم يكن منافيا لمقتضى العقد، أو قام الإجماع الشرعي أو النص على أن هذا الشرط منافل، نفهم بأن هذا الشرط منافل لمقتضى العقد. من عقد الإجماع على حكمه من صحة أو فساد، زين، هذا تقتسم من الشروط، هاي الأمر واضح. ومنها ما وضح فيه المنافات للمقتضى، مو عن دليل الشرعي، عن طريق الشرعي، لا، العرف يعتبرون ذلك كاشتراط عدم ضمان المقبوض بالبيع. عدم اشتراط ضمان عدم ضمان المقبوض بالبيع، هو الواقع أنه المقبوض بالبيع لم يكن مضمونا، فهاي العدم إما أن تكون زائدة، وإما أن نقول بأنه هذا المراد عدم الضمان بالنسبة إلى البيع الفاسد، لأنه كما تعلم بأنه ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. فإذا أفرضنا بأنه شخص باع شيئا على شخص آخر وقال له بأنني أنا لم أكن ضامنا حتى لو تبين أن العقد فاسد، نعم، هذا لا شك ولا ريب العرف يقولون بأنه هذا مناف لمقتضى العقد،
صحيح، يجب عليه الضمان،
نعم، يجب عليه الضمان. طبعا هاي العبارة نقدر بعد ما نتأخر بها أكثر نقود بأنه المراد من القبض بالنسبة إلى غير العقد الفاسد.
نعم.
يعني أنا عندما أبيعك هذا الكتاب، نعم، أنت تكون ضامنا للمبيع وأنا أكون ضامنا للمشتري.
صحيح.
الضمان بهذا المعنى بأنه إذا تلف يكون من كيسي أنا، من ملكيتي أنا.
نعم.
وإذا تلف المبيع عندك يكون ماذا؟ هذا لا يسمى ضمان بالمصطلح.
نعم.
نعم، لأن هذا البحث مر علينا في الكتاب البيع. فإذا قال بأنه أشتري منك هذا الكتاب مثلا بشرط أنه لو تلف أن لا أكون أنا ضامنا.
نعم.
هذا هم يصير عبارة كاشتراط عدم ضمان المقبوض بالبيع. زين، هذا لم يقم إجماع ولا نص على منافاته لمقتضى العقد، ولكن العرف يقولون من ملك شيئا كان متحملا لتلفه.
صحيح.
نعم. زين، ووضح مقابله، يعني شنو؟ يعني عدم المنافاة. العرف يرون بأن هذا الشرط لم يكن منافيا ولا كلام فيما وضح. إذا لعد شنو صار عندنا؟ تارة الدليل الشرعي يقوم على ذلك، تارة لا، العرف يقول بأن هذا الشرط منافي.
نعم.
هذا أمر واضح. أو لا، العرف يقول بأنه هذا لم يكن منافي. هذا المراد ووضح مقابله.
نعم.
عدم المنافاة ولا كلام فيما وضح. ومنها من الشروط ما ليس واحدا من النوعين فهو بحسب نظر الفقيه. أرجع الأمر إلى ماذا؟ إلى نظر واجتهاد الفقيه. انتهى كلامه، رفع مقامه. يبدأ درسنا من الآن. يقول المصنف رضوان الله تعالى عليه عندما قسم هذه الشروط إلى ثلاثة أقسام، إذا كان المراد من ما وضح الأمر بأنه مناف أو غير منافي، المراد منه هو العرف يرى بأن هذا الشرط مناف أو هذا الشرط غير مناف للعاق. زين، مثلا إذا العرف رأى بأن هذا الشرط وهو أبيعك هذا الكتاب بشرط أن لا ينتقل إليك، بشرط أن لا تملكه، لا شك ولا ريب بأن العرف يقول بأن هذا الشرط مناف لمقتضى العقد. ليش؟ لأنه هو يعرف بأن البيع هو تمليك.
نعم،
تمليك. فإذا كان أبيعك من دون تمليك يقولون بأنه بشرط أن لا تملك، يقولون بأن هذا الشرط مناف.
نعم.
إذا كان هذا المراد من الأمر الواضح من قبل العرف، فهذا لا يمكن أن يحصل في الخارج.
نعم.
حصوله غير متحقق في الخارج. لماذا؟
نعم.
لأن يلزم من هذا الاشتراط عدم العقد.
نعم، صحيح.
فهو لا يمكن تحققه، فهو محال التحقق، مستحيل التحقق في الخارج.
نعم.
لأن العقد غرضه هو ماذا؟
تمليك.
هو التمليك. فإذا اشترط عدم التمليك وعدم الانتقال، يعني أن لا يكون العقد موجودا.
صحيح.
فإذا يلزم من الوفاء بهذا الشرط عدم تحقق العقد. وهذا بعد ما يحتاج أن العرف يجي يقول لنا أو كذا.
نعم.
هذا بالنسبة إلى الأمر الواضح الذي نحصل عليه من قبل العرف. وأما إذا كان الشق الثاني بأن الإجماع أو النص، نعم، يدلان على أن هذا الشرط مناف، زين، ففي هذه الحالة نرجع إلى ذلك الإجماع والنص ولا مشاحة في ذلك. وأما إذا لم يكن كذلك، لا عندنا هذا الشرط، لا نعلم بأن منافاته للعاقد لمقتضى العاقد، هل هي واضحة بحيث العرف أن يعرفها؟
صحيح،
لا ندري من ناحية الشرع والنص والإجماع لم يكن شيء. فإذا ما هي القاعدة فيما نحن فيه؟ ماذا نفعل؟ يقول يجب علينا أن نرجع إلى الإطلاقات والعمومات الموجودة بالنسبة إلى العقد. إذا كان العقد هذا الأثر متحقق له مطلقا في جميع الأفراد وفي جميع الأزمان أو عموما في كل وقت، لا شك ولا ريب بأن هذا الشرط يكون منافيا لهذا الإطلاق وهذا العموم. ليش؟ لأنه في حالة الإطلاق يعني هذا الأثر يريده الشارع من هذا العقد حتى مع اشتراط خلافه واشتراط عدمه.
نعم.
وأما إذا كان لا، لم يكن هناك إطلاق ولم يكن هناك عموم بالنسبة إلى العقد، ففي هذه الحالة نعرف بأن هذا الأثر إنما هو لو خلية وطبعه ونفسه، ولا ينافي أن يشترط العدم فيتغير الموضوع، وتبعا لتغير الموضوع يتغير الحكم. إذن ماكو مجال لماذا؟ للرجوع إلى رأي الفقيه. لذا يجيب لنا مثاليا، يقول مثلا الفقهاء فهموا بأن الرجال قوامون على النساء بأن السلطنة الكاملة بالنسبة إلى ماذا؟
إلى
الرجل. هذه من مقتضيات العقد مطلقا.
صحيح.
فلذا قالوا إذا اشترطت الزوجة على الزوج أن يكون أمر الجماع بيدها، قالوا بأن هذا مخالف للسلطنة، والسلطنة أثر ومقتضى لماذا؟
للعقد،
لعقد النكاح، فيكون منافيا. ليش؟ لأنه السلطنة أخذت مطلقا كأثر لهذا العقد. ولكن بالنسبة إلى السكنة، السكنة أيضا من ضمن الداخلة في السلطنة، سلطنة الزوج، السكنة أيضا بيد الزوج.
بيد الزوج.
ولكن قالوا بأن الزوجة لو اشترطت السكنة أن تكون بيدها، يعني مو بيدها، أن تشترط على الزوج أن لا يخرجها من هذا البلد. يقولون بأن هذا الشرط شرط صحيح ولم يكن منافيا. لماذا؟ لأن قضية السكنة بيد الزوج واختيار المسكن بيد الزوج هذا ثبت لهذا العقد لا مطلقا، وإنما لو خلية وطبعا. شنو الشيخ الأنصاري جاي يسوي؟ جاي يرد كلام المحقق، يريد يقول بأنه على كل تقدير لم يكن المرجع هو نظر الفقيه، وإنما هناك عمومات يجب علينا أن نراها ونلحظها، إذا كانت عامة ومطلقة حتى مع الاشتراط فيكون الشرط
منافيا،
وأما إذا لا فلا. هسه إذا شككنا، والواقع هذا كثير ما يحصل، أن هناك عقد نشك بأن هذا الشرط هل هو مناف لذلك المقتضى أم لا، رجعنا إلى العمومات لم نحصل على شيء، الإطلاق لم نحصل على شيء، فلا نعلم بأن هذا الأثر الذي الشرط يكون شرطا لعدم ذلك الأثر، نعم، هل هو هذا الأثر المشروط عدمه بالنسبة إلى العقد وياي، هل هو ثبت على نحو الإطلاق أم لا ثبت لو خلية ونبته وطبعاه من دون اشتراط؟ ماذا نفعل هنا؟ يقول بأنه يجب علينا أن نرجع إلى الاستصحاب العدم الأزلي. القدر المتيقن من استصحاب العدم الأزلي هو ماذا؟ أنه هذا الأثر ثابت لهذا العاقد، يعني مو استصحاب العدم الأزلي معذرة، عندما ثبت هذا الأثر لهذا الحكم عند التشريع لا شك ولا ريب بأنه كان ثابتا، ولكن لا نعلم بأن ثبوته على نحو الإطلاق أم لا. لو خلي هو طبعا القدر المتيقن هو ماذا؟ لو خلي وطلع ذاك شيء شرط زائد، ذاك شيء زائد يحتاج إلى دليل. فإذا كان هذا الأثر القدر المتيقن منه بأنه ماذا؟ لو خلي وطبع فنستصحبه إلى هذا الوقت، فيكون الشرط المخالف لم يكن منافيا. ليش؟ لأنه تبعا لذلك يتغير الموضوع، وإذا تغير الموضوع
يتغير
الحكم فلا منافات. إذن إذا كان الأثر هو فقط هذا الأثر لو خلي وطبعه لهذا العاقد، نعم، بعد ما عندنا مخصص يخصص أوفو أو المؤمنون عند شروطهم بواسطة الشرط لا ينافيه شيء، فيكون الشرط صحيحا. وأما إذا طبعا إذا في حالة الشك دائما
في حالة الحكم،
الحكم بأنه ماذا؟ أن هذا الأثر أن هذا الأثر ثبت للعاقد هو ماذا؟ يعني تكون القاعدة هكذا إذا أردنا أن نلخصها، بأنه إذا شككنا بأن هذا الأثر هل هو ثابت للعقد بشكل مطلق أم لا مع عدم الاشتراط، الأصل هو كونه مع عدم الاشتراط. الأصل هو شنو؟ الرجوع إلى الأصل العملي عن الاستصحاب. هذا هو القدر المتيقن، فلم يكن منافيا للمؤمنون عند شروطهم، فيكون الشرط صحيحا. إذن أيها المحقق الكركي، مشينا معك مع كل التفاصيل التي ذكرتها، ولكن بالنتيجة حتى في حالة الشك لم نرجع إلى ماذا؟ لم نرجع إلى قول الفقيه ونظر الفقيه واجتهاده، وإنما نرجع إلى الأصل العملي. فما ذكرته قابل للتأمل. يقول أقول هسه فقرة فقرة يريد يفند ما وصل إليه. أقول وضوح المنافات بين الشرط وبين مقتضى العقد إن كان بالعرف، نعم واضح، كاشتراط عدم الانتقال في العوضين، زين، يعني عدم الانتقال وعدم التملك والتمليك، وعدم انتقال المال إلى ذمة الضامن من المضمون عن، والمحال عليه بالنسبة إلى الحوالة، فلا يتأتى معه إنشاء مفهوم العقد العرفي. أصلاً بعد ما تقول بأنه بيع من دون انتقال، عقد البيع من دون انتقال، أصلاً ماكو عقد بيع،
ماكو
نهاية. نعم زين، فلا يتأتى معه إنشاء مفهوم العقد العرفي أن يكون بيعا ولم يكن هناك تمليكا وتملكا، لا يمكن. إذن هذا الشرط مو فقط يكون منافيا للمقتضى، أصلا منافي لأصل العقد. هذا إذن الإشكال الأول الذي أنتم قلتوا بأنه بالنسبة إلى وضوحه من ناحية العرف يكون الشرط منافيا لمقتضى العقد. احنا نريد نقول بانه مناف مناف لاصل العقد، مناسفا لاصل العقد، اصلا ماكو عقد، لا يمكن تحقق هذا العقد. وان كان بغير العرف مثل شنو اللي هو ذكره بانه الاجماع، وان كان بغير العرف فمرجعه الى الشرع من نص او اجماع على صحه الاشتراط بان هذا الشرط لم يكن منافيا لمقتضى العقد، وعدمه او على صحة الاشتراط وعدمه، يعني عدم صحة الاشتراط بأن هذا الشرط مناف لمقتضى العرض. فإن دل عليه على وجه يعارض بإطلاقه أو عمومه دليل وجوب الوفاء به بالشرط، نعم، فإن دل عليه معذرته وعدمه ومع عدمهما، نعم، ومع عدمهما وجب الرجوع إلى دليل اقتضاء العقد. إذا لا إجماع عندنا ولا نص يدل على أن هذا الشرط مناف أم لم يكن مناف، فيجب علينا أن نرجع إلى ماذا؟ إلى دليل الإطلاق والعموم بالنسبة إلى الحكم، بالنسبة إلى العقد، أن هذا الأثر عندما ثبت لهذا العقد ثبت على شكل مطلق حتى مع الاشتراط أم لا، ومع عدمهما يعني عدم النص والإجماع وجب الرجوع إلى دليل اقتضاء العقد لذلك الأثر المشترط عدمه، نعم، ومع عدمهما وجب الرجوع إلى دليل اقتضاء العقد لذلك الأثر المشترط عدمه. فإن دل عليه أي على ماذا؟ على ذلك الأثر على وجه يعارض بإطلاقه أو عمومه دليل وجوب الوفاء به يعني بالشرط، بحيث لو أوجبنا الوفاء بالشرط وجب طرح عموم ذلك الدليل وتخصيصه، حكم بفساد الشرط. ليش؟ لأنه ما يمكن هذا الدليل الوفاء بالشرط المؤمنون عند شروطهم يخصص بذلك نعم لا يستطيع أن يخصص ذلك العموم، زين. إذن نخصص دليل الوفاء بالشرط بماذا؟ بدليل ثبوت الأثر لذلك العقد، لمخالفته حينئذ للكتاب أو السنة. ليش؟ لأن هذا الأثر بحسب الدليل العقد عرفنا بأن هذا الأثر ملازم للعاقد حتى مع اشتراط خلافه،
صحيح،
فلذا يكون فاسدا لمخالفته حينئذ للكتاب أو السنة. ليش؟ لأن هذا العقد من العقود التي ثبتت في الشرع، وإن دل على ثبوته للعاقد لو خلي وقعه، وإن دل دليل الاقتضاء على ثبوت ذلك المقتضى للعقد لو خلي وطرعاه بحيث لا ينافي تغير حكمه بالشرط حكم بصحة الشرط. هذا مش جديد ترى من المصنف، وقد فهم من قوله تعالى، يعني فهم من قبل الفقهاء، الرجال قوامون على النساء الدال على أن السلطنة على الزوجة من آثار الزوجية التي لا تتغير. إذن هذا المقتضى ثابت للعاقد مطلقا حتى مع اشتراط خلافه، فجعل اشتراط كون الجماع بيد الزوجة في الرواية السابقة منافيا لهذا الأثر. ليش؟ لأنه داخل في السلطنة، جاي تحدد السلطنة، زين، والسلطنة قد ثبتت بشكل مطلق، ولم يجعل اشتراط عدم الإخراج من البلد منافيا. أحسنت، فهموا ذلك. وقد فهم الفقهاء من قوله البيعان بالخيار حتى يفترقا، بأنه خيار المجلس موجود، فإذا افترقا وجب البيع، يعني بمجرد الافتراق خيار المجلس يسقط فيكون البيع لازما. قالوا بأنه عدم التنافي لو اشترط أو اشترط أحدهما عدم ثبوت خيار المجلس لأحدهما
قبل
الافتراق أو ثبوت الخيار بعد الافتراق قالوا بعدم التنافي. إذن ماذا نفهم؟ انزين عدم التنافي، فأجمعوا على صحة اشتراط سقوط الخيار الذي هو من الآثار الشرعية للعقد عند الاجتماع، وكذا على صحة اشتراط الخيار بعد الافتراق. لماذا؟ لأنهم فهموا من دليل الاقتضاء
لو
خلي وطبع أن هذا الأثر ثابت لو ما لم يشترط عدمه. ولو شك في مؤدى الدليل، هذا المهم، هذا المهم اللي المحقق الكركي قال لو شك يرجع إلى ماذا؟ إلى نظر الفقيه. ولكن الشيخ الأنصاري يقول بأنه المرجع لم يكن الفقيه، وهذا بيناه سابقا. ولو شك في مؤدى الدليل هل هو على نحو الإطلاق أو لو خلي وطبعا، وجب الرجوع إلى أصالة ثبوت ذلك الأثر على الوجه الثاني. امحي الأول.
نعم.
على الوجه الثاني. الوجه الثاني يعني شنو؟ يعني لو خلي وطبعا. ليش؟ لأنه هذا هو القدر المتيقن. الأصل العملي يعني الاستصحاب، يعني عندما ثبت هذا الأثر وهذا المقتضى للعقد عند تشريعه، هل ثبت على نحو الإطلاق لو خلي أو ولو خلي وطبعا؟ القدر المتيقن هو ماذا؟ وأما بالنسبة إلى الزائد وهو الإطلاق فهو مشكوك، ننتفي بماذا؟ بالأصل، الأصل عدمه. فإذا نستصحب هذا القدر المتيقن وهو شنو؟ ولو خلي وطبعا. فالنتيجة أنه الوفاء بالشروط، المؤمنون عند شروطهم عمومه لا يخصص،
لا يخصص.
ما عندنا شيء يخصصه. لو كان الإطلاق ثابت لخصصه، ولكن لم يكن هناك إطلاق. زين. ولو شك في مؤدى الدليل وجب الرجوع إلى أصالة ثبوت ذلك الأثر على الوجه الثاني.
صحيح.
لو خلي وطبعا فيبقى عموم أدلة الشرط سليما عن المخصص.
صحيح.
ماكو شيء يخصصه.
نعم.
وقد ذكرنا هذا في بيان معنى مخالفة الكتاب والسنة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.